السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد أدلة الترغيب في آيات وأذكار يقولها إذا أصبح وإذا أمسى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما ولو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مالك ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، وحسنه، ولفظه: من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد الأحاديث المتعلقة بأذكار الصباح والمساء، ومن جملة ذلك هذه الاستعاذة العظيمة، وهي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقولها ثلاث مرات، يقولها ثلاث مرات. ولذلك من الأذكار أن تقول هذه الكلمات، وبعض العلماء جعلها في أذكار المساء فقط، قال هي في أذكار المساء، ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت حين أمسيت. وفي الحديث الآخر: من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. أعوذ سبق ذكر معناها، يعني ألتجئ وأعتصم، ومأخوذ من اللحم الملتصق بالعظم في لغة العرب، تسمى عوذ، تسمى عوذ، والمعنى أعتصم وألوذ وألتجئ بكلمات الله التامات. بكلمات الله، كلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية. أما كلمات الله الكونية فهي القدرية، فهي القدرية. وأما كلمات الله الشرعية فهي القرآن أو المعوذات مثلا، وقول القرآن والأوراد أيضا الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو من كلمات الله الشرعية: أعوذ بكلمات الله التامات. وهذا يدلنا على أن كلمات الله تعالى تامة، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. كلمات الله تعالى الكونية، كلمات الله تعالى الشرعية، إذا قلنا القرآن فهي تامة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. من شر ما خلق، من شر ما خلق، وهذا عام، من شر جميع ما خلق الله عز وجل مما جعل فيه شرا، مما جعل فيه شرا من الإنس والجن والدواب وغير ذلك. ولذلك هذا الرجل شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام لدغة العقرب، لدغته عقرب. والعقرب معروف، النبي عليه الصلاة والسلام لعنه، لأنها ما من نبي إلا ولدغته كما ورد في الحديث. ولذلك العقرب مؤذية، العقرب مؤذية، وقد يكون أذاها أشد من أذى الثعبان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو اعتصمت بهذه الكلمات ما ضرك شيء. ولذلك وجه النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن يقول حين يمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فمن قالها لم تضره حمى. الحمى هي ذوات السميات، كل ذات سم تسمى حمى، العقرب والثعبان وش بعد، كل ذوات السميات التي تؤذي مثلا فهي يستعاذ بها، يستعاذ بالله تعالى منها، يستعاذ بالله تعالى منها. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. وهذا يدلنا على أنه لا ينفع أن يقولها مرة واحدة في عمره أو يجعلها غبا، لا ما يصلح، لا بد أن يقولها كل ليلة، لا بد أن يقولها كل ليلة حين يمسي من أدعية المساء، وأن يكررها 3 مرات كما ثبت في ذلك الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول سهيل كما ذكر المنذري رحمة الله عليه، يقول: فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم، يعني بنت صغيرة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. سبحان الله العظيم، ما وجدت وجع، لدغتها عقرب وما أثر فيها. وهذا يدلنا على عظم هذا الدعاء. ولذلك القرطبي رحمة الله عليه يقول: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، دليلا وتجربة، يعني كل من قالها 3 حين يمسي فلدغته عقرب لم تضره، عقرب أو ثعبان أو أي شيء من هذه الأشياء. ولذلك واجب على الإنسان أن يحصن نفسه وأن يعلم أهله وأولاده هذه التعويذة العظيمة، بدل الخرافات والخزعبلات، وبدل هذه الهرطقيات التي يعيش عليها كثير من الناس، يتركون السنة ويتركون الشرع ويذهبون إلى التمائم والخيوط، ويذهبون إلى تعليق بعض الشركيات على الأولاد. لا، ما يصلح. علم ولدك الصغير أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات، وإن كان لا يستوعب ولا يدرك أنت عوذه، قل أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، واستعذ أنت فلن يضرك شيء. كثير من الناس يتعاهد هذا الأمر، يتعاهد هذه التعويذة، ويمر عليه بلاء ما يدري، يصرفه الله عز وجل عنه، يصرف عنه ولا يدري، يصرف عنه وهو لا يدري. كثير من الناس تجده ينام في البر أحيانا، مسافر أو طالع للبر أو شيء، فلما يصبح فإذا هو على نائم على جحور الثعابين، وما ضرته. لماذا؟ لأنه قال هذا الذكر وهذا الدعاء. حدثني كثير، يعني وفي تجربة سبحان الله العظيم، يصبح وهو نائم بجوار أو على جحور الثعابين وعند أماكن العقارب ما ضرته شيء، والفضل لله عز وجل الذي عصمه حينما استعصم بهذه التعويذة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي وأبو داود، وعنده سبحان الله العظيم وبحمده. وقال صحيح وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولفظه: من قال إذا أصبح 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر.
نعم، هذا أيضا من أذكار الصباح والمساء: سبحان الله العظيم وبحمده، أو سبحان الله وبحمده. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، وجاء في لفظ سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة. الفضل ما هو؟ لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، بمعنى أن هذا الذكر يعني تمامه أن تقوله 100 مرة، تمامه أن تقوله 100 مرة. فإذا أتيت بأزيد من ذلك فقد أتيت بالتمام وزيادة، فقد أتيت بالتمام وزيادة. ولذلك 100 مرة الاقتصار فيها، الاقتصار عليها فيه فضل عظيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: ويمكن أن يقول لما قال سبحان الله العظيم وبحمده، لما ذكر بأن هذا الذكر وهذا الدعاء فيه هذا الفضل، هذا الذكر فيه هذا الفضل، قال الحافظ: ويمكن أن يكون قوله سبحان الله وبحمده مختصرا من الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا أفضل الذكر. قال: يمكن أن تكون مختصرة من هذه الأربع، لأن سبحان الله تنزيه عما لا يليق بجلاله وتقديس لصفاته من النقائص، فيندرج فيه معنى لا إله إلا الله. وقوله وبحمده صريح في معنى الحمد لله، وبحمده صريح في معنى الحمد لله، ويستلزم ذلك معنى الله أكبر، يعني معناه باللازم، أما معناه الصريح الحمد لله، باللازم باللازم الله أكبر، لأنه إذا كان كل الفضل والإفضال من لله ومن الله وليس من غيره شيء من ذلك، فلا يكون أحد أكبر منه جل وعلا. ولذلك هذا الذكر عظيم، تقول حينما تصبح وحينما تمسي، فهو من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، سبحان الله وبحمده 100 مرة، ولو زدت سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة فحسن، وذلك لصحة الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر العظيم. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
نعم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، هذه ذكرها العلماء في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، بعضهم جعلها في أذكار الصباح فقط. قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما هو الجزاء؟ اسمع إلى الجزاء. كانت له عدل 10 رقاب، مر معنا ذكر عدل 10 رقاب، وما معنى ذلك؟ من يذكر ما معنى الرقاب هنا؟ أي جاء في الحديث من ولد إسماعيل، لكن هنا قال عدل 10 رقاب من دون تقييدها بولد إسماعيل، ما معنى عدل 10 رقاب؟ ها؟ عتق 10 رقاب، هذا المعنى، كأنما أعتق 10 رقاب. وتعرفون بأن العتق مما تتشوف إليه الشريعة، وقد أمر الله جل وعلا به في الكفارات، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأن عتق هذه النسمة فيها عتق لك من النار. فأنت الآن كأنك تعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، أو 10 رقاب مطلقا، والتقييد بولد إسماعيل لما في لأن ولد إسماعيل هم أصل العرب وأفضل الرقاب، ولذلك هنا كانت له عدل 10 رقاب، كأنك اعتقت 10 عبيد لله عز وجل، وعتق نسمة واحدة فيها أجر فكاك من النار، فكيف ب10 رقاب؟ والرقبة في وقتها تسوى ثمنا عاليا وكبيرا. ثانيا، وكتبت له 100 حسنة، وعندنا قاعدة في الشريعة أن الحسنة 10 أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله ذو الفضل العظيم واسع عظيم سبحانه وتعالى. ومحيت عنه 100 سيئة، هذه الثالث، وكانت له حرزا من الشيطان، كانت له حرزا من الشيطان، الحرز هو الحصن اللي يمنع الإنسان، فكأن الله جل وعلا يجعل العبد في حصن منيع وفي قلعة منيعة من الشيطان، ما يستطيع الشيطان أن يقرب الإنسان. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. هذا الدعاء العظيم المشتمل على توحيد الله عز وجل وتعظيمه وتقديسه وإجلاله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة ثماره وآثاره وفوائد هذه المذكورة في هذا الحديث. أولا كانت له عدل 10 رقاب، وثانيا كتبت له 100 حسنة، وثالثا محيت عنه 100 سيئة، ورابعا كانت له حرزا من الشيطان، يعني الشيطان لا يستطيع أن يقرب من قال هذا الذكر 100 مرة حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. قيل عمل أكثر من ذلك يعني بهذا الدعاء زاد عليه، وقيل عمل بأكثر من ذلك أنه أتى بأدعية أخرى مع هذا الدعاء. كم يستغرق من الوقت قول سبحان هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة؟ كم يستغرق من جرب ذلك؟ 6 دقائق فقط. الله أكبر، 6 دقائق فقط تقولها يأتيك هذا الأجر وهذا الثواب. ولذلك بعض الناس يشعر بأن قول سبحان الله، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يعني يأخذ وقت طويل جدا منهم. والواقع مثل ما ذكر الفضلاء 6 دقائق، خليها 10 دقائق، في مشكلة؟ عبادة وطاعة وأجر وثواب. يعني لو قيل لك والله تعال مسافة 100 كيلو حتى تحصل لك رقبة من الرقاب، هذا قبل طبعا الآن ما في شيء، تذهب ولا لا؟ أنا أول واحد أذهب. لو نصف رقبة فيها فائدة، كيف ب10 رقاب؟ 10 رقاب سعر الرقبة يمكن 100,000، كأنك يوميا تصدقت بمليون. قديما الرقاب لها قيمة، كأنك تصدقت بمليون في 6 دقائق. نعم، في 6 دقائق كأنك تصدقت ب1,000,000 درهم، زيادة على 100 حسنة مضاعفة، ب700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ب10 أمثالها ب700 ضعف، و100 سيئة. وأيضا أهم من ذلك كله أن الله جل وعلا يمنعك أو يمنع الشيطان عنك ومنك، ما يستطيع الشيطان يقربك طوال هذا اليوم ما دمت أنك تحصنت بهذا الذكر وبهذا الدعاء. نعم.
قال: وعن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله قدره.
الله أكبر، حديث عظيم، حديث أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليل. إذن هذا من أذكار الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. ولذلك المسلم يستعيذ بالله تعالى من الأمراض الواقعة ومن الأمراض المتوقعة. أما الأمراض الواقعة فهي المبتلى، فهي التي ابتلي بها، يستعيذ بالله تعالى منها ويسأل الله عز وجل الشفاء منها. وأيضا يستعيذ بالله تعالى من الأمراض المتوقعة المستقبلة، فيستعيذ بالله تعالى. ولذلك الإنسان في دار أعراض وفي دار أمراض وفي دار فتنة وبلاء. هذه الدنيا ليست بدار نعيم وسرور دائم، وإنما دار تنغيص ودار أمراض، دار آلام وأوجاع فتن. قل جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قل جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. قل النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولذلك المسلم يتوقع أي شيء في هذه الدنيا، فيكون مستعد لأي شيء، وهو مع هذا يجب عليه أن يحصن نفسه بهذه الأذكار. فهناك أشياء قد يصرفها الله جل وعلا عنك بالدعاء وبهذا الذكر، وبهذا التحصيل، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأنت ما تدري في هذه الدنيا قد تبتلى وتصاب بأشياء فيذهبها الله عز وجل عنك أو يخففها عنك، والفضل له وحده سبحانه وتعالى. ثم اعتصامك بهذه الأوراد وبهذه الأذكار وبهذه التعويذات الشرعية، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء أبدا، شيء نكرة هنا، شيء نكرة تعم كل شيء، تعم الأمراض البدنية وتعم الأمراض العقلية وتعم الأمراض النفسية وتعم الابتلاءات الأخرى، كل شيء، كل شيء لا يضرك شيء بحول الله وقوته. أبان ابن عثمان راوي الحديث قد أصابه طرف فالج، يعني يسمونها الشلل الجزئي وليس جزئي، أحيانا قد يكون رعشة، أحيانا يكون طبعا الشلل أنواع، عافانا الله وإياكم جميع المسلمين، يعني نصفي وكذا، أصابه طرف. فلما حدث بهذا الحديث نظر إليه رجل نظر تعجب، كيف تقول هذا الحديث وأنت قد ابتليت؟ فما كان منه رضي الله عنه ورحمه الله إلا أن قال: ما تنظر؟ استفهام إنكاري، استفهم، يقول: ليش تنظر إلي هذه النظرة؟ أما إن الحديث كما حدثتك، يعني من حيث الصحة والصدق، لم أكذب فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكذب فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكني لم أقله يومئذ، يعني ما قلت هذا الدعاء ليمضي الله قدره. ولذلك ما في اللوح المحفوظ كائن، وما في أيدي الملائكة يتبدل ويتغير. ولذلك ما في اللوح المحفوظ، احفظ هذا جزما لأنه لا يتغير، أما ما في أيدي الملائكة من قضية مثلا تأجيل الموت، من الموت وتأجيله، من المرض ورفعه، من الفقر ودفعه وغير ذلك، هذا يحصل بتقدير الله عز وجل حينما يعتصم الإنسان بمثل هذه الأشياء، مثل ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. مسألة تأخير الأجل بالنسبة لما في اللوح المحفوظ هذه محسومة، لا تتبدل أبدا، لكل أجل كتاب، لكن ما في أيدي الملك أو الملائكة تتبدل. ولذلك إذا وصلت رحمك ها، فإن الله عز وجل يبسط لك في الرزق وينسئ لك في الأجل، يعني يطيل عمرك. وهذه المسألة فيها قولان كما لا يخفى عليكم: إطالة حقيقية وإطالة بركة. فعلى القول الأول أن إطالة حقيقية لما في اللوح المحفوظ، أنك إذا وصلت رحمك أطال الله عمرك، ولما يأتي الملك ليقبض روحك يغير الله عز وجل، يأمر الملك بأن يترك قبض روحك ويبسط أيضا لك في رزقك، كذلك هنا. ولأجل هذا الدعاء، هذا الذكر مهم جدا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. من قاله لم يصبه شيء بحول الله وقوته، ولم يضره شيء. هذا يقوله في الصباح والمساء، هذه من أدعية الصباح ومن أدعية المساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يضر مع اسمه، أسماء الله جل وعلا الحسنى عظيمة، وهنا قال: الذي لا يضر مع اسمه، ليس الاسم المفرد وإنما اسم الجنس، وهو أسماء الله جل وعلا الحسنى كلها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا الحديث يدلنا على صدق هؤلاء الرواة الذين ينقلون الحديث عن العلماء وعن الصحابة، فانظر إليه كيف أنه قال: أما إن الحديث كما حدثتك، لكني لم أقوله يومئذ، يعني نسي أن يقول هذا الدعاء ليمضي الله قدره، القدر السابق اللي في اللوح المحفوظ حتى يمضيه، كما قال علي رضي الله عنه: فإذا أراد الله إمضاء قدره أمسك عن عبده، أن يقول مثل هذا الدعاء فأنت مطالب شرعا أن تأتي بهذه الأدعية، ولست مطالبا أن تنظر إلى تقول والله ما قدر الله كان صحيح، لكن أنت مطالب شرعا. فهذه الأذكار والأدعية والأوراد أنت مطالب بها شرعا ليبعد الله عز وجل عنك ما فيه شر. نعم.
قال: وعن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال حماد: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال: صدق أبو عياش.
نعم. هذا الحديث يأتي ضمن سياق هذه الأحاديث الواردة في أذكار الصباح والمساء، وأيضا هو مثل حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، إلا أن فيه كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وأولاد إسماعيل من أنفس العرب، وهم من خيار الناس، الله جل وعلا خلق خلقه وفاضل بينه، ولذلك ولد إسماعيل من أفضل أجناس البشر. وقال رقبة، حتى قال العلماء بأن الرقبة الواحدة من ولد إسماعيل تعدل عشر رقاب من غيرهم، تعدل عشر رقاب من غيرهم. هذا الحديث نفس الآثار السابقة في حديث أبي هريرة: تكتب له عشر كتب له عشر، عفوا، حديث أبي هريرة فيه ذكر المئة، هنا ذكر عشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها كما ذكرنا، وهي القاعدة الشرعية، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وحط عنه عشر السيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن هذا الذكر أيضا يكون في أذكار الصباح كما أنه في أذكار المساء. العدل هو المثل، مثل ما ذكر المنذر رحمة الله عليه، العدل بكسر العين هو المثل، أو ما عادل الشيء من جنسه. نعم.
قال: وعن المنيذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكون بإفريقية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة.
نعم. هذا حديث أيضا عظيم، يشير إلى ذكر من أذكار الصباح، وهو أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، يعني ورضيت بالإسلام دينا، وبمحمد النبي، يعني ورضيت بمحمد النبي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة، حتى أدخله الجنة. المقصود بأن هذا أيضا من أذكار الصباح. رضيت بالله، إذا أصبح قال: رضيت بالله ربا، ومن رضي عن الله ربا رضيه له عبدا. والرضا عن الله أن ترضى بقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن كل ما يأتيك من الله عز وجل لا بد أن تعتقد بأنه خير لك. علمت هذا أو لم تعلم. ولذلك أسعد الناس من يرضى عن الله. لماذا؟ لأن ما يصيبه من الله عز وجل يكون عنده برضا، برضا، ولذلك يعتقد اعتقادا جازما بأن هذا تقدير الله عز وجل. والإنسان حينما يتعرض ما يدري الصلاح له في هذا الخير أم في هذا الشر، ما يدري. لذلك بعض الناس الآن يحرص على الخير فيكون فيه حتفه أو سلب إيمانه أو فتنته، نسأل الله العافية والسلام. كثير من الناس الآن يشتكي الفقر، وربما إذا أغناه الله عز وجل طغى وبغى. ومن الناس من يريد الصحة مثلا، عنده أمراض وغير راضي عن الله عز وجل، غير راضي، ولو أنه أصبح صحيحا ربما والعياذ بالله قادته هذه الصحة إلى مظالم وإلى مفاسد ما يعلمها. فاختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك، وتقدير الله جل وعلا لك خير. حتى ولو وجدت ألما أو وجدت وجعا أو وجدت حسرة مثلا، فهذا كله خير لك. هذا هو الرضا عن الله، ترضى عن الله عز وجل. ولذلك الرضا عن الله يوم أن تبتلى تقول الحمد لله الحمد لله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو الرضا، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن اللي فعلا يقرأ ما يحصل له قراءة إيمانية، قراءة قائمة على النظر إلى قدر الله عز وجل السابق، وإلى حكمة الله جل وعلا البالغة سبحانه وتعالى. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. والرضا بالإسلام دينا هو أن توقن بأن هذا الدين من الله، إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأن تأخذ هذا الدين بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الدين ما فيه قشور ولباب وفيه خاص وعام، ما فيه، خذ الكتاب بقوة، تأخذ دين الإسلام وتتمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الذي فعلا رضي الإسلام دينا. أما أنك تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، أو أنك تأخذ ببعض وتترك ببعض على التشهي والهوى، هذا لم ترضى بالإسلام دينا. وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم ترضاه نبيا، وإذا رضيته نبيا عليك أن تطيعه فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تتعبد الله جل وعلا مخلصا له متبعا لنبيه. هذا هو الرضا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الأثر ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ضمن، يقول أنا الزعيم، يعني الضامن لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. فالله عز وجل ضمن لنبيه أن من قال هذا الدعاء أنه سيدخل الجنة، أنه سيدخل الجنة. ثق ثقة تامة، وأحسن الظن بربك، وصدق هذا النبي الكريم أنك إذا قلت هذا الدعاء موقنا من قلبك عاملا بمقتضاه أنك من أهل الجنة بحول الله، حول الله. يعني مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول على التأكيد؟ يعني مثل رجل تقول له لا أبغى أخذك بيدي وأدخلك على فلان، أخذك بيدي وكذا حتى لو لم يذهب معك، المعنى بأنك جزما ستدخل جنة الله متى ما إن أتيت بهذا الذكر وبهذا الذكر. نعم.
قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لم يجيء يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه.
نعم، الله أكبر. هذا أيضا من الأذكار العظيمة، من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبه، يعني من أذكار الصباح والمساء، كان أفضل من 100 بدنة، من 100 بدن يعني من 100 ناقة، من 100 ناقة يعني كأنك تصدقت ب100 ناقة، ب100 ناقة، كان أفضل من 100 ناقة. والمقصود هنا السياق سياق الإنفاق والصدقة، كأنك حصلت أجر 100 ناقة تصدقت بها في سبيل الله. والنوق أو الجمال هي أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب، ولذلك العرب لهم عناية بالجمال، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يضرب بها المثل، خير لك من حمر النعم، وهي أنفس أموال العرب. تخيل الآن 100 ناقة، سعر الناقة كم؟ كم سعر الناقة الآن؟ 10,000، هذا للذبح للمطبخ. إيه أي نعم، أقل شيء 10,000، ولا بعضهم ما شاء الله يبيعها في السباق ركاب، ها كم؟ ملايين. ها أظن واحد قال لي بأنه واحد سيمة ناقته ب3 مليون، وقال لا شوفوا غيري. لو قلنا مليون سعر الناقة مثلا، ها، أو نرجع نقول مثلا دون ذلك، 100 ناقة، 100 بدنة، إذا قلت سبحان الله يعني لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروب كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، يعني فرس معد للجهاد في سبيل الله. ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة. قبل شوي تحدثنا عن عتق الرقاب. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. وبعض العلماء يرى بأن هذه الأذكار يؤتى بها جميعا حتى يتحقق الفضل، وبعضهم قال بأنه لو اقتصر على واحدة لا يلزم الأخرى، يعني لو قال 100 مرة الحمد لله وكفى كان له عدل 100، كان له أفضل من 100 بدنة، لكن الأفضل أن يأتي بها الإنسان جميعا. وهذه ما تكلفك ربع ساعة، ربع ساعة إلى 20 دقيقة، إذا قلتها بهدوء، قلتها بخشوع، قلتها بتأمل وبتدبر. نعم.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
نعم، هذا الحديث حديث أيضا عظيم، اشتمل على دعاء، اشتمل على استعاذة. هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يكن، يقول ابن عمر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، يعني من أذكار الصباح والمساء اللهم. وقلنا لكم كثيرا بأن اللهم أصلها يا الله، فحذفت الياء في أولها وعوضت بالميم في آخرها. إني أسألك العفو والعافية، أسألك العفو والعافية، ليس هناك أعظم من العفو والعافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. يسأل الله، يسأل العبد ربه جل وعلا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، من ما يتعلق بالصحة في الأبدان، ما يتعلق في الحفظ في الأهل، كذلك البركة في الأموال، وفي الجوارح أيضا عموما، تسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخر، في مسائل الدنيا وفي مسائل الآخر. ثم اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، في ديني ودنياي، فأنت تسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخر، من خيري الدنيا والآخر. اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخر، لأن الآخرة أيضا يسأل يحتاج العبد فيه إلى العافية، يحتاج العبد فيها إلى العافية، والعافية أن تكون في الجنة. وكذلك تسأل الله العفو في الدين والدنيا، في ديني ودنياي وفي ودنياك. والدنيا مقصود فيها الصحة والوظيفة والتجارة والجار، تسأل الله عموم العافية. ثم تقول وأهلي ومالي، وأهلي ومالي. الآن تسأل الله تعالى العافية، وهذا من جوامع الدعاء العظيمة، تسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا وفي الآخرة وفيما يتعلق بالأهل والأموال، هذا كلها مما يسأله العبد. ثم تقول اللهم استر عوراتي. العورات جمع عورة، وهي ما يسوء، هي ما يسوء ويكره الإنسان أن يطلع عليه. والعورة على حسب السياق، أحيانا تطلق العورة على البلدة، قالوا إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، أو البيوت مثلا أو البلد. والعورة تطلق على السوءة، وهي أيضا مراتب المغلظة وغير المغلظة. وأحيانا يطلق على البدن كامل مثل المرأة، المرأة كلها عورة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة. تقول اللهم استر عوراتي. العورات جمع عورة، وهي ما يسوء الإنسان ظهوره، يستاء الإنسان أن يظهر. ولذلك الله عز وجل عاقب آدم وحواء بماذا لما أكل من الشجرة؟ بدت لهما سوآتهما، يعني عوراتهما، وأخذا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذه عقوبة، أظهر الله عورته. ولذلك استحى آدم، استحت حواء، فأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة. اللهم استر عوراتي. وأصله يعني هي مثل ما ذكرنا، كل ما يسوء الإنسان، وليس بالضرورة أن تكون العورة هي المغلظة، ليس بالضرورة. ولذلك اللهم استر عوراتي، عورتك الذاتية وعورتك أيضا الأخرى مثل أهلك. قل اللهم استر عوراتي، يعني عورة أهلي أن لا يظهر منها شيء. وأكثر ما يحتاج إلى هذا الدعاء النساء، النساء لا سيما في زمن التبرج وزمن المسابقة إلى الموضات والصرخات اللي يتسابق إليها النساء، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر من ذكر أحد الصنفين فقال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنومة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. قال كاسيات عاريات، كيف كاسية عارية؟ تكون كاسية وعارية في نفس الوقت؟ نعم، قال العلماء هي التي تلبس لكن تظهر شيء من بدني، هذا أحد التفسيرات لهذا الحديث. وقيل بأنها تلبس اللباس الضيق الذي يجسم بدنها ويفصل يعني تقاسيم جسمها بحيث تظهر للناس بهذه الثياب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يسأل الله جل وعلا ستر العورة، ستر العورة، لأن العورة إذا انكشفت قبيح جدا. وكان بعض الصالحين وقد سئل كيف أصبحت، فقال أصبحت وبنا من نعم الله ما لا يحصى مع كثير ما يعصى، فلا ندري، يقول، على ما نشكر، على جميل ما ستر، على جميل ما نشر، أم على قبيح ما ستر. هكذا كانوا يتعاملون مع ربهم جل وعلا، يقول أصبحنا ونعم ربنا علينا كثيرة لا تحصى، لا تحصى، فلا ندري، نشكر الله عز وجل على جميل ما نشر من أخبارنا الطيبة وأعمالنا الصالحة، أم على قبيح ما ستر. ستر الله عز وجل علينا عيوبا لو أظهرها لمقتنا الناس، ولذلك يقول الآخر أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أعظم، ذنوب سترها الله علي فلا يقدر أحد أن يعيرني بها، ومحبة قذفها الله في قلوب الخلق لا يبلغها عملي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، أصلها آمني من روعاتي، هذا المعنى، أي مخاوفي ومهالكي، وهذه مثل قول الله عز وجل وآمنهم من خوف، والمعنى آمني من روعاتي، المعنى أن يسأل الله عز وجل الأمن من كل ما يخيف ويروع، لأن الدنيا هذه مثل ما ذكرت دار أعراض، مفاجآت، فصول محزنة أحيانا تفاجئك وتصدمك، ولذلك تقول اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، آمن روعاتي، المفازع والمخاوف والمهالك، تسأل الله عز وجل الأمن، لأن هو الذي بيده كل شيء جل وعلا، ثم تقول اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع بن الجراح في تفسير وأغتال من تحتي قال الخسف، حديث عظيم، من تأمله عرف قيمة هذا الدعاء وهذه الاستعادة. تعرفون بأن الله عز وجل أرسل عذابا منوعا على الناس، يقول جل وعلا فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، هذا واحد، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، صلى الله السلام والعافية. الشيطان ماذا قال؟ قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأنت الآن لما تنظر في توعد الشيطان بأنه يأتيك من بين يديك، يعني من قدامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، وتنظر إلى عذاب الله عز وجل المنوع لهذه الأمم، تدرك قيمة هذا الدعاء العظيم، لما تقول اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فأنت تسأل الله عز وجل أن يدفع عنك البلاء من الجهات الستة، اليمين والشمال والأمام والخلف والفوق ومن تحت، فإنما يصله من أحد هذه الجهات. لكن انظر في المبالغة من جهة السفل، قال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وذلك لرداءة الآفة وهي الخسف، أعاذنا الله وإياكم. الله جل وعلا فاجأ أقواما بالخسف، سواء على سبيل الجماعة أو على سبيل الأفراد، قل جل وعلا ومنهم من خسفنا به الأرض، وقارون قال جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض، وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه، رجل شعره وأسبل ثوبه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، تجلجل فيها إلى يوم القيامة. ذكر الذهبي فيما أحفظ عن رجل من أهل بعلبك، يقول كان يخرج على حماره بعد دخول وقت الجمعة، يتعمد فيخرج على حماره للعمل وكذا، يقول فخسف به فما بقيت إلا أذن حماره، خسف الله جل وعلا به الأرض. لذلك هذه الهزات الأرضية، ويمكن الآن النقل عبر الصورة والصوت، ما نشاهده من ابتلاع الأرض لمدن وقرى وسيارات، شيء مخيف، هذا خسف والعياذ بالله. فأنت تستعيذ بالله جل وعلا من أن تغتال، لأن الاغتيال هو الأخذ من دون سابق إنذار، من دون سابق استعداد، الاغتيال، اغتال أخذه على حين غرة، فأنت وأنت تمشي قد يخسف والعياذ بالله. يخسف بك، فلذلك تستعيذ بالله جل وعلا وتسأل الله، تقول أعوذ بعظمتك، فلا أعظم من الله جل وعلا، فالله خير حافظا، ولذلك تستعيذ بعظمة الله بصفة من صفاته أن تغتال من تحتك. هذا الدعاء دعاء عظيم، ينبغي للإنسان أن يتعاهد هذا الدعاء في الصباح والمساء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، العفو والعافية حتى في الأهل والمال، تسأل الله عز وجل العفو والعافية في الأهل، في الزوجة وفي الأولاد، في الأموال، ثم تسأل الله عز وجل ستر العورة، تقول اللهم استر عوراتي، عورتك الذاتية وعورة أهلك مثلا من ينتسبون إليك، ولا يعني بالضرورة أن تكون العورة هي المغلظة أو السوء المعروفة، هي منها، لكن أحيانا قد تكون أعمال قبيحة عملتها فتسأل الله عز وجل أن يسترها عليك، لأنك لو فضحت ها لكان أمرا عظيما. وتقول اللهم احفظني من بين يدي، يعني من قدامي وأمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. والله جل وعلا من لطفه بأهل الإيمان أن يرسل لهم حفظة وهم المعقبات، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من أمر الله، لكن إذا جاء قدر الله ذهبت الملائكة، إذا جاء قدر الله الكوني القدري الذي خط في اللوح المحفوظ ذهبت الملائكة. نعم.
قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات وكن له قدر 10 رقاب، وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية فمثل ذلك. رواه أحمد، وزاد في روايته بعد قوله وله الحمد يحيي ويميت، وقال: كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات ورفعه الله بها 10 درجات وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن فإن قالها حين يمسي فمثل ذلك.
نعم، والمعنى ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، أي يغلبهن ويزيد عليهن، هذا المعنى، أي يغلبهن ويزيد عليهن. والمسلحة ذكر المنذري رحمة الله عليه، قال: القوم إذا كانوا ذوي سلاح، هذا المعنى، وهذا الحديث ظاهر المعنى من حيث الأذكار والجمل والألفاظ التي وردت فيه، وسبق يعني الإشارة إليه. نعم، الذي بعده.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
نعم، هذا أيضا من أذكار الصباح ومن أذكار المساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي ويحرص على إيصال الخير إلى الناس جميعا، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم. قيل بأن الدعاء أو أن يا حي يا قيوم أو الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي من سأل الله به أعطاه وإذا دعاه أجابه، قيل أنه هو اسم الله الأعظم، وهذه أحد الأقوال الواردة في هذه المسألة: قل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، تستغيث برحمة الله، وهذه قاعدة في أبواب العقيدة، جواز الاستعاذة بالصفة، جواز الاستعاذة بالصفة، تقول برحمتك أستغيث، لكن نداء الصفة محرم، نداء الصفة ما تقول يا رحمة الله. ذكر أبو العباس بأن جمهور العلماء يذهبون إلى أن هذا كفر، لا يجوز مناداة الصفة، لكن يجوز الاستعاذة بالصفة، تقول برحمتك أستغيث، بعزتك أستغيث، بعفوك. أما الدعاء والنداء فلا يجوز، ما يجوز أن تقول يا رحمة الله، هذا محرم. برحمتك أستغيث يعني أطلب الغوث، أطلب الغوث، أصلح لي شأني كله. وانظروا إلى جوامع الكلم وجوامع الدعاء التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال أصلح لي شأني كله. أي شأن؟ ها؟ كل شأن. في أي شيء؟ في البيت، في الوظيفة، في الدراسة، في العمل، في العبادة، ها؟ في الأهل، في العيال، أصلح شأني كله، شأني، كل شأني يا ربي أصلحه كله، في جميع تعاملاتي الدينية والدنيوية، في جميع علاقاتي الأسرية الاجتماعية الطبيعية العادية، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا من أعظم التوكل على الله عز وجل، وفيه بيان عز الربوبية مع ذل العبودية، فأنت تتذلل لله عز وجل، وبهذا الدعاء يظهر عز الربوبية، وكأنك تشير أنك محتاج إلى ربك حاجة ضرورية لا تنفك ولا بطرفة عين، وطرفة العين لا تخفى عليكم، طرفة العين هو ارتداد البصر بجزء أقل من الثاني، أقل أقل. فأنت تقول يا ربي لا تكلني إلى نفسي، لا تكلني إلى نفسي، يعني لا تجعل أموري موكلة إلي، فإنني ضعيف أمام قوة الله جل وعلا العظيم، طرفة عين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الفقه مع هذه الأذكار وهذه الأدعية الشيء العجيب، حتى إن رجل منهم كان يسأل الله جل وعلا الإعانة حينما ينقطع شسع نعله، وكان يسأل الله الإعانة عن أن يعينه على الملح لطعامه، فحاجتهم إلى ربهم حاجة اضطرار لا تنفك ولا لحظة، لذلك يستعينون بالله ويتوكلون على الله ويفوضون أمورهم إلى الله ويدعون الله ويجأرون بهذا الدعاء، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا وكلك الله إلى نفسك وكلك إلى ضعف، أنت ضعيف أصلا، أنت ضعيف أصلا، فإذا خلى الله بينك وبين نفسك فسيهزمك الشيطان، ستهزمك نفسك الأمارة بالسوء، سيهزمك الهوى، وسيهزمك الرغبات والدواعي والخواطر. ولذلك لما تدعو بهذا الدعاء وتستشعر هذه المعاني يحصل عندك من التوكل وتفويض الأمر، ويحصل عندك من استشعار العبودية بين يدي الرب سبحانه وتعالى الشيء الذي يجعلك فعلا تعيش سعيد في هذه الدنيا، وتقوم حياتك كلها على التوكل على الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تبون أسئلة ولا ما؟ ها، خمس دقائق بس، بس أنا ما راجعت اليوم صراحة الحديث، تفضل مدام بحديث واحد اللي هو
حديث أبي.
يلا.
قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: فناولني يدك. فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال: هذا خلق الجن؟ قال: قد علمت الجن أنما فيهم رجلا أشد مني. قال: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة، ف فجئنا نصيب من طعامك. قال: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: صدق الخبيث.
نعم، هذا الحديث أيضا نفس حديث أبي هريرة لما وكله النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق، وهي قصة أخرى أيضا مع عبي بن كعب، أنه كان له جرن. الجرن هو البيدر الذي يجمع فيه الطعام، معروف البيدر يجمع فيه الطعام ويبس ويجفف، فكان ينقص. يقول أبي، يقول: راقبته ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم يعني البالغ، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. يقول: فناولني يدك. يقول: قلت: ناولني يدك. فناوله يده فإذا هي يد كلب وشعره شعر كلب، فقال: هذا خلق الجن؟ قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشد مني. وكأنه يشير إلى أن الجن ليسوا بعمالقة وإنما هم صغار الأجسام، هذا المعنى. فقال: ما جاء بك؟ فذكر له الحاجة، وأنه علم بأن أبي يحب الصدق، فأراد أبي أن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له يعني أدلك على، لما قال له: ما ينجينا منكم، فذكر له قراءة آية الكرسي، وذكرناها في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الذي كان يأتي فيحثو من الطعام. والمقصود هنا قراءة آية الكرسي في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. ما فائدتها؟ ها؟ أنها حرز من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدق الخبيث، فالشيطان خبيث وصدق فيها. كما في وفي حديث أبي هريرة ماذا قال؟ صدقك وهو كذوب. فالشيطان الأصل فيه الكذب وأيضا فيه الخبث، ولكن يصدق أحيانا إذا احتاج إلى ذلك، أن مثل ما حصل عند أبي هريرة لما قبض عليه، وكذلك في رواية في حديث كعب أبي بن كعب أنه قال: أطلب يعني اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أعلمك هذه الآية فتكون لك حرز من الشيطان. ولذلك يحرص الإنسان على ماذا؟ يحرص على آية الكرسي في أذكار الصباح والمساء.
جزاكم الله خير.
تفضل أبو عبد
الله. بالنسبة للأذكار المتعلقة بذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
هل يجوز الزيادة بالصلاة على النبي والالتزام باللفظ؟
كيف يعني؟ يقول صلى الله عليه وسلم، إيه يقول صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا، ثم يقول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة.
أي.
نعم، رضيت بالله ربا ومحمد الرسول. اللهم صل على محمد. خلصتوا؟ ها أبو محمد. ما في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل: كيف أصبحت يا فلان؟ كيف أصبحت؟ فلو قال أصبحت أصبحنا وأصبح الملك لله، ما في، لأنه ورد هذا ثابت: أصبحنا وأصبح الملك لله. فلو رد بهذا لا بأس. صلى الله وسلم على نبينا محمد.